آثار النبوة تقف شاهدا شامخا على مرحلة من أعظم مراحل تاريخ البشرية، مرحلة بعث فيها رجال عظام اختارهم الله من بين البشر لكي ينقلوا إلى الناس رسالة التوحيد والخير. وفي رحلة امتدت من أقصى الجنوب في الجزيرة العربية إلى تركيا مرورا بمصر وبلاد الشام والعراق، سعينا إلى إقصاء شواهد النبوة ومسيرة الأنبياء. فوجود هذه الشواهد والتمسك بها يشكل علامة بارزة واضحة على تمسك شعوب هذه المنطقة بالرسالة التي جاء بها الأنبياء وإخلاصهم لها. فالشاهد الحي الدال على النبوة يرسخ إيمان المؤمن بالأنبياء والنبوات، والإيمان بهم ركن من أركان العقيدة، مثلما يشكل استلهاما للمعاني الكبرى التي أرسلوا من أجلها. إنها رحلة في أرض النبوات ومتابعة جادة لمسيرة الأنبياء ولقصة الهداية في تاريخ البشرية، وهو تاريخ ستظل فيه النبوة ورسالتها جوهره الخالد الباقي.
أيها الناس، إن هذا بيان أنزلته الشريعة السمحة
في العراق أو بلاد ما بين النهرين. كانت دعوة نبي الله نوح عليه السلام، وأهمية هذه الدعوة لا تتعلق فقط بطول مدتها الزمنية التي وصلت إلى نحو 1000 سنة، بل بكونها أول صدام فعلي وردت إلينا أخباره بين نبي وبين القوم الذين أرسل إليهم. ولذلك كان نوح أول الرسل أولي العزم الذين ذكرهم القرآن الكريم.
نوح عليه السلام هو أول رسول، أول نبي رسول يبعث إلى أهل الأرض. طبعا كل كان قبله أنبياء، إدريس عليه السلام كان قبل نوح عليه السلام، وشيث ابن آدم عليه السلام كانوا أنبياء، ولكنهم لم يكلفوا برسالة. نوح عليه السلام كان أول رسول يبعث إلى أهل الأرض.
أرض بابل كانت من أقدم المناطق التي شهدت استيطانا بشريا في بلاد ما بين النهرين، لقربها من موطن الهجرات الأصلي وهو الجزيرة العربية، ولمواردها الهائلة من المياه. وفي بابل جرت وقائع كثير من النبوات. ولا تعرف بشكل قاطع المنطقة التي تركزت فيها دعوة نوح عليه السلام، ولكنها في الغالب في منطقة ما بين النهرين، وهي تمتد من جنوب تركيا الشرقي إلى جنوبي العراق.
بعث سيدنا نوح عليه السلام لقومه، وقوم نوح كانوا يسكنون في منطقة ما بين النهرين إلى جنوب تركيا، يعني المنطقة ما بين نهري دجلة والفرات إلى رأس الخليج، كانت هذه منطقة قوم نوح عليه السلام.
والجانب الذي تركز عليه حديث القرآن الكريم من قصة نوح هو الرسالة التي جاء بها، وطبيعة الصراع مع قومه والعقوبة التي حلت بهم، والدروس والقيم المستفادة من هذا كله، وفي مقدمتها الصبر المذهل الذي تميز به نوح في مواجهة جحود قومه وعصيانهم.
يا دار المال،
أرسل نوح إلى قومه من أجل تذكيرهم وتوجيههم لله سبحانه وتعالى وأن يعبدوه كما ذكر الله سبحانه وتعالى في قصة نوح، وقد بذل فيهم جهدا كبيرا، كانوا على الشرك وعبادة الأصنام التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، وبقي فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما ندعوهم إلى التوحيد وإلى عبادة الله وعدم الإشراك به.
دعا نوح قومه 950 سنة، يعني وطبعا بعد عمر النبوة الذي يقدر على أقل تقدير 40 سنة، فعاش في قومه فترة طويلة يعني قرابة 1000 سنة أو أكثر من ذلك، فلم يستجيبوا له وسخروا منه. ويقول حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كان قوم نوح أول العصاة، يعني كان بين آدم ونوح يعني أجيال من الموحدين الذين استقاموا على دين الإسلام الذي تعلمه آدم من رب العالمين، ثم كان بداية العصاة قوم نوح عليه السلام.
فالقوم الذين أرسل إليهم نوح يمثلون نموذجا مبكرا لانحراف البشرية عن الفطرة التي خلق الله الناس عليها وخروجها عن المبادئ التي جاء بها الأنبياء.
طبعا عندما يشتد الفساد يأتي رسول من رب العالمين، لأن الله يقول لنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ويقول تعالى وما من أمة إلا خلا فيها نذير، لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فدائما عندما يشتد الفساد يأتي رسول من عند الله سبحانه وتعالى يبصر الناس ويهديهم إلى الصراط المستقيم.
اتخذ هؤلاء القوم أوثانا آلهة من دون الله، ثم اختلفت التأويلات في 5 أسماء اقترنت بعقائد قوم نوح، وهي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. هل كانت أسماء لأصنام أم كانت أسماء كهنة أضلوا قومهم ووقفوا في وجه نوح؟
ثم جاء الشيطان وأغرى قوم نوح أن يتذكروا الصالحين من أممهم أو من أمتهم بأن يضعوا على كراسي أمام البيوت التي سكنوها نماذج لملابسهم على عصي أو تمثل الشخص جالسا على كرسي وعلى أريكة. وضعوا ذلك، وكان الشيطان يقول لهم في الأول أنه من قبيل تذكر هؤلاء الصالحين، وثم عبدت هذه الصور ومنها جاءت التماثيل وجاءت الوثنيات المختلفة، الأصنام والأوثان وغيرها مما عبد من دون الله سبحانه وتعالى.
إلا أن مفسرين آخرين يقولون إن الفصل بين آلهتهم وبين هذه الأسماء يقتضي المغايرة، ويرجح أنها أسماء لكهنة ضلوا وأضلوا، ونوح عليه السلام لم يترك وسيلة إلا دعا قومه بها لتحرير عقولهم والتخلص من تأثير الكهنة والإقرار بتوحيد الألوهية، لكن دعاوى الكهنة والكبراء غلبت على عقول القوم ومشاعرهم فانتشرت فيهم المعاصي والآثام.
قوم نوح قالوا له وما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظن إنكم كاذبين. فكذبوا نوح عليه السلام. تكذيب الأنبياء وإساءة العلاقات والغش في العلاقات الإنسانية والتنكر للحقوق والواجبات، شيوع الزنا مثلا، شيوع الرذيلة، اصطلاح الناس على الإثم وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
واجه نوح موقفين مختلفين، موقف أقلية من الضعفاء والبؤساء لمست الدعوة قلوبهم، وموقف أغلبية من الأغنياء والكبراء ومعهم الكهنة رأوا في دعوته خطرا عليهم فحاربوها، ووصل بهم الأمر إلى تحديه أن يأتيهم بالعذاب الذي يعدهم به.
فيعني تعب سيدنا نوح معهم، حاول هدايتهم بكل الطرق الممكنة، بالكلمة الطيبة وبالدعوة الفردية وبالدعوة الجماعية وبالتهديد أحيانا وبالوعيد أحيانا، لم يستجيبوا له.
أجيال متلاحقة من قومه مضت على هذه الحال، ليخبره الله في نهاية المطاف بأنه لن يؤمن من قومه إلا من آمن، وأن العذاب واقع بهم لا محالة. وأمر الله نوحا أن يصنع سفينة، وأوحى إليه كيفية صنعها حتى ينجو ومن آمن معه من عذاب قادم وهو الطوفان.
الله أوحى إليه أن يصنع الفلك بأعيننا، يعني تحت رقابتنا وتحت توجيهنا، لأنه لم يكن هناك من يعرف صناعة الفلك ولا يعرف شيئا عن صناعة السفن.
وحل أجل الطوفان، وكان من علامته فوران التنور، ولعله بركان سينفجر. وأمر الله نوحا أن يحمل في السفينة من كل زوجين اثنين وأهله إلا من كفر منهم، فركبوا فيها وتفجرت عيون الأرض وانسكب طوفان السماء، ووقع قضاء الله وغرق القوم الظالمون، ونجى نوح ومن معه. وجرت السفينة بأمر الله إلى أن قضي الأمر. لتستقر على جبل الجود ويخرجوا منها، لكن نوح عليه السلام ابتلي في تلك الفترة بزوجته الكافرة وابنه الضال.
الآن نحن في محافظة آري، وجينا من طريقة طويلة علشان نشاهد السفينة المستعملة في زمن نوح عليه السلام.
الجوذي جبل بعد الموصل بين الموصل وتركيا ولا يزال موجودا، بعض الاكتشافات اكتشفوا آثار السفينة هناك.
والمنطقة التي يوجد فيها الجوذي تشكل حوضا كبيرا يشتهر بغزارة أمطاره صيفا وشتاء، على طرفه جبلان بركانيان من أكبر جبال تركيا، لعل أحدهما هو التنور أو البركان الذي انفجر إيذانا بقرب الطوفان. أما الجودي فهو جزء من تلال صغيرة استقرت عليه سفينة نوح مع انتهاء الطوفان.
هذا الجبل كالرواية اسمه جبل الجودي، وهذه السفينة سفينة الموجودة من وقت نوح عليه السلام، الموجودة أثرها الحين يوجد، يعني نشاهد بأن هذا السفينة سفينة من زمن نوح عليه السلام. هذا المكان مكان جدا يوجد فيها ثلج كثير، وفي الصيف ينزل فيها مطر، مطر جدا، المطر كثير ينزل هنا.
الناس تفتحوا القول باسم الله خالقنا.
والمنطقة التي عثر فيها على آثار هذه السفينة مملوءة برسوبيات المياه العذبة، مما يؤكد أن الطوفان كان بفعل الأمطار والينابيع ولم يكن بفعل طوفان بحري كبير.
يا من إذا شاء شيئا قال كن فإذا ذاك المراد لباري.
فالطوفان لم يكن بماء مالح، كان بماء عذب، لم يعم اليابسة كلها، ولكن كان عقابا لقوم نوح. المنطقة ما بين النهرين فقط، الطوفان يعني كان فيه أمواج متلاطمة عنيفة كما حدث في تسونامي مثلا أو أعنف من ذلك بكثير. رفع هذه السفينة، والكشف وجدنا هذه السفينة مطمورة في رسوبيات للماء العذب، وأنها تغمر أو تطمر قرى كثيرة من قرى قوم نوح. وأجريت بعض الدراسات على هذه القرى، كما أجريت تحديد العمر المطلق للسفينة بالكربون المشع، ووجد أن عمرها تراوح بين 70,000 و 180,000 سنة.
ولا يوجد في القرآن الكريم نص قاطع يشير إلى تغطية الأرض كلها بالطوفان، وهو ما دفع بعض المفسرين إلى التأكيد بأنه كان في هذه المنطقة المحدودة.
وهذه الوادي وهذا الوادي الموجود الحين نشاهد بأن أطرافها يوجد فيها الجبال مثل الجدران، في جبال كبير، في جدران، في جدران مثل الجدران، كأنه يحفظ هنا مثل الحوض، مثل الحوض الكبيرة. يعني بهذا الشكل، هذا الشكل يشاهد بأن الحادثة حصلت في هذا المكان.
الطوفان كان محدودا بقوم نوح لأنه كان عقابا لهؤلاء العصاة، وما ذنب باقي الأرض يعني حتى الحيوانات والنباتات، حتى لو لم يكن هناك بشر يعني ما ذنب المناطق الأخرى أن تعاقب.
الطوفان كان محدودا بالزمان والمكان، وهو في المنطقة التي كان فيها سيدنا نوح، ولم تكن هناك منطقة غيرها مأهولة.
وبالقرب من موقع السفينة أقام الأتراك مركزا للزوار يضم رسومات ومخططات توضيحية لهيكل السفينة وقطع أخشاب متحجرة من بقايا السفينة، وتحظى هذه التفاصيل باهتمام واسع لدى علماء الآثار الأتراك وغيرهم. ورغم الاهتمام العالمي بموقع سفينة نوح في تركيا، إلا أن نوحا عليه السلام له مقامات أخرى كثيرة في أرض النبوات.
الله الله الله
الله يا
الله.
ففي منطقة الكرك جنوبي الأردن هناك جبل يقول أهل المنطقة إن سفينة نوح رست عليه.
يا عظيما تعالى علاه،
وأن نوح عليه السلام دفن بالقرب منه، وله مقام وضعت عليه قبة في العصر العثماني.
الله يا هو
الله
يا عظيما تعالى علاه،
يا عظيما
تعالى علاه الله.
يا يسوق الناس شاهدين اثنين على صحة هذا المقام، أولاهما ما ترونه في أسفل هذا الوادي الشاهد الحجري، المنطقة الصخرية التي تتوسط الوادي في الأسفل والتي يقترب شكلها من شكل السفينة، فيزعم الناس بأن هذه هي سفينة نوح، خاصة في أيام الشتاء عندما تحيط هذه التلة مياه الأمطار من كل الجهات، فتظهر من علن وكأنها سفينة تتوسط بحر من المياه.
ويؤكد أهل المنطقة أن التنور الذي فار إيذانا ببدء الطوفان هو جبل بركاني اسمه جبل التنور، يبعد عن الكرك 35 كيلومترا.
التفسير الشعبي عند أهل الكرك أن التنور هي منطقة التنور الواقعة جنوب الكرك ما بين الكرك والطفيلة، وهي منطقة معروفة وشهيرة في طرف وادي الحسا وفيها خربة أثرية. يقولون أن هذه التنور هي التنور التي ذكرت في القرآن الكريم، وبالتالي يستدلون بها على صحة هذا المقام.
ولعدم وجود دليل يحدد المكان الذي دفن فيه نوح عليه السلام، يورد بعض المفسرين روايات بأنه دفن في بيت الله الحرام.
يروى أن نوح دفن في البيت الحرام، في البيت الحرام، وإحنا عندنا عدد كبير جدا من الأنبياء والرسل دفنوا في البيت الحرام. يروى أن هود دفن في البيت الحرام، وشعيب دفن في البيت الحرام، وصالح دفن في البيت الحرام.
وأيا كانت البلاد التي عاش فيها نوح عليه السلام أو مات على أرضها أو دفن فيها، فإن ما وصلنا من سيرته يؤكد أن نبوته كانت فاصلة في تاريخ النبوات، وكانت إيذانا بسلسلة متصلة منها بعد ظهور أشكال جديدة من الانحراف عن منهج الله. وبذلك استحق نوح عليه السلام ذلك الوصف الإلهي بأنه أول أولي العزم من الرسل.
كل من في الوجود لله عبد، أكرم الخلق عنده الأتقياء.
Thank you.